إذاعة صوت الشعب تقدم اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرا للصبا وأيام أنسي، وصفالي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. حديث الأطلال. ليس أحلى من تاريخ الوطن، قد ترويه حجارة أثر قديم أو تحيي مآثره سيرة عطرة. حديث الأطلال. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. توثيق يعد محاوره للإذاعة عبد الرحمن القاسم. حديث الأطلال. يا فؤادي لكل شيء قرار، فيه يبدو وينجلي بعد لبسي. التقديم الوثائقي أنور قائد الشلفي. حديث الأطلال. ومن فاته التفات إلى الماضي فقد غاب عنه وجه التأسي. مع تحيات المخرج حسين الطير.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حديث الأطلال، والتي سنسافر من خلالها على بساط الريح، نسابق الزمان ونعانق المكان، ونتجول في أرجاء هذا الوطن الواسع، نسير في ربوعه ونتمشى على أرضه، نتأمل في معالمه الأثرية ونلاحظ شواهده التاريخية التي تمثل بصمة فريدة وعلامة أصيلة لأولئك الآباء والأجداد الذين أبدعوا فيما صنعوا وأجادوا فيما شيدوا، وأصبحت في عالم اليوم آية من الفن الساحر الذي يذهل اللب ويأخذ القلب ليسبح في ذلك العالم الذي تفنن في إبداعه وأحسن في ابتكاره، ذلك الإنسان اليمني الأول. فأصبحنا نفاخر به من يفاخر، وننافس به من ينافس، في أي زمان أو أي مكان من هذا العالم الكبير. فكونوا معنا. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إننا في هذه الحلقة سنوجه بوصلة التاريخ تجاه محافظة يمنية عريقة، لنقف على أطلالها ونتحدث عن معالمها التاريخية التي هي فن فريد وإبداع رائع من روائع ما ابتكره الإنسان اليمني وأظهر فيها عظمته العجيبة وعبقريته الفريدة. تلك المحافظة هي محافظة عدن، التي وجدت فيها آثار ومعالم لم توجد في أي محافظة أخرى. عدن محافظة من المحافظات اليمنية الفائقة الجمال، عروسة البحر وفاتنة البر. اكتسبت عدن أهميتها من أهمية موقع مينائها التجاري الذي يعد أهم المنافذ البرية لليمن منذ أزمنة موغلة في القدم، من خلال تحكمه بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مشكلا نقطة امتداد لخط ساحلي طويل من خليج السويس غربا إلى رأس الخليج العربي شرقا. وعدن مدينة يمنية عريقة ارتبط ذكرها في النقوش اليمنية القديمة بالصهاريج وكذلك بمينائها المشهور، إلا أنه لا يوجد في المصادر القديمة ما يثبت سبب تسمية مدينة عدن بهذا الاسم. وتذكر بعض المصادر العربية التاريخية أن عدن هي نسبة لعدن بن عدنان كما جاء في كتاب أقدم المؤرخين الطبري. أما ابن المجاور في كتابه المستبصر فيذكر أن عدن تنسب إلى شخص اسمه عدنان بن قشان بن إبراهيم. ومهما اختلفت الآراء والتفسيرات حول نسبة مدينة عدن، إلا أن جميع المصادر التاريخية الكلاسيكية متفقة حول عراقة مدينة عدن التاريخية كميناء تجاري هام منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد، حيث ورد اسمها في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل. وليت أن مدينة عدن مدينة كغيرها من المدن، بل إنها ذات حضارة تاريخية عريقة ذا عصيتها في الجزيرة العربية بل والوطن العربي ومن بعده العالم، وذلك لأن الميناء الذي يوجد فيها جعلها مدينة مهمة واستراتيجية في نفس الوقت، فقد مثلت محطة رئيسية على طريق التجارة العالمية، وذلك من خلال مينائها العظيم الذي كان ينافس أهم موانئ الدول العالمية الأخرى. لقد كان ميناء عدن يوم من الأيام نقطة وصل بين قارات العالم القديم مهد حضارات الإنسان وموطنه، ومن خلال هذا الميناء قام اليمنيون القدماء بدور التاجر والوسيط التجاري بين إقليم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والعكس. وبذلك صارت عدن بمثابة القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية قديما. ولقد أدركت الدول اليمنية القديمة في تلك الفترة قيمة مدينة عدن وأهمية ميناءها الذي صارعت من أجل أن تسيطر عليه ليكون لها نقطة تنطلق من خلالها إلى بقية دول العالم الأخرى. ولقد ذكرت المصادر اليمنية التاريخية أن نزاعات شديدة وصراعات عديدة وحروب طاحنة دارت رحاها بين الدول اليمنية من أجل أن تحظى به ويكون ضمن أملاكها. فهذه مملكة أوسان أحد أقدم الدول اليمنية القديمة أدركت أهمية هذا الميناء الاستراتيجي مبكرا، واستطاعت أن تحتكر حركة التجارة البحرية، فامتد نشاطها التجاري حتى وصل إلى سواحل أفريقيا. ولم تستمر هذه المملكة على هذه الحالة طويلا، لا بل لقد تلقت صفعة قوية ضربة موجعة من أهم الممالك اليمنية القديمة آنذاك، وهي مملكة سبأ، حيث اغتاظ المكرب السبئي كرب الوتر بن ذمار علي من تصرفات مملكة أوسان وتلك الهيمنة والتوسع الذي قامت به بعد سيطرتها على ميناء عدن، فتحالف مع مملكة قتبان وقام باجتياح الأراضي الأوسانية بخيله ورجله وعدته وعتاده، وأمعن في هدم الأسوار وإحراق المدن وسلب الممتلكات. ومضت الأيام ودارت السنين وانتهى ذلك التحالف بين دولة سبأ ودولة قتبان، وبدأ الخلاف يدب بين الدولتين فولد صراعا كبيرا بينهما، إلى أن استطاعت قتبان أن تحسم الأمور لصالحها وتضم الأراضي الأوسانية إلى أراضيها، وواصلت الامتداد الحضاري الأوساني طيلة تلك الفترة. ولم تكن مدينة عدن ومينائها الاستراتيجي في حسابات الدول اليمنية القديمة فحسب، بل إن مدينة عدن ومينائها كانت تشكل مطمعا كبيرا وهدفا رئيسا لدول خارج حدود اليمن. وتذكر المصادر التاريخية أن ميناء عدن التاريخي تعرض لهجمات خارجية كانت تهدف إلى احتلاله والسيطرة عليه، فقد دون أحد النقوش المسندية حادثة مهمة ومعركة شديدة وقعت ضد الأحباش الذين توجهوا لتطويق ميناء عدن والسيطرة عليه، إلا أن الملك السبائي ياسر يهنعم أرسل جيشا جرارا بقيادة قائد جيشه من أجل الدفاع عن الميناء ورد الأحباش وصد هجومهم. وكما هي عادة الإنسان اليمني ونفسيته التي لا تقبل بأي محتل أو غاز يريد أن يحتل ولو شبرا واحدا من أرضه، فقد ذكر النقش تلك المعركة، فعندما أثارتهم إحدى مراكب الأحباش وبرزت للقتال التحموا بها ومزقوها يمينا وشمالا فقتلوهم وشردوهم وطردوهم إلى داخل البحر البهيم. وهذا الدفاع والقتال والمواجهة من أجل ميناء عدن تدل على أهمية هذا الميناء الاستراتيجية في تلك الحقبة الزمنية. لقد استمرت أهمية عدن ومينائها التاريخي طيلة القرون الطويلة للدول اليمنية القديمة، استمرت تلك الأهمية فيما بعد إلى عصور الدول الإسلامية التي حكمت في اليمن، حيث سعت جميعها للسيطرة عليها والتحكم في مينائها الذي يعد مأثرة من المآثر اليمنية ومعلما أثريا وشاهدا تاريخيا ليس لمدينة عدن وحدها بل لكل اليمن جميعا. ومهما تحدثنا عن مدينة عدن فإننا لن نستطيع أن نعد آثارها أو نحصي معالمها، فعدن كلها آثار وكلها معالم، لكن حري بنا أن نتحدث عن أحد أهم معالمها وهي صهاريجها التي تمثل عنوانها البارز، تشد القريب إلى جمالها ويتلهف البعيد إلى لقائها. تلك الصهاريج ذكرها الرحالة والمهاجرين، تحدث عنها الأدباء والمفكرين وأفرد لها التاريخ صفحات، فكانت للعالم آيات في روعتها وعظمتها وجمالها البديع. وتقع صهاريج عدن في وادي الطويلة وتتصل بعضها ببعض بشكل سلسلة موحدة، وكأن كل واحد منها يمد يده للآخر. يحتضنها جبل شمسان من جهة ثلاث، يهديها الماء من كل شبر فيه لتسقي الأرض وتروي الحرث وتكون للناس موردا يريدون إليها. أما عن المرحلة التاريخية للصهاريج التي شيدت فيها فهي إلى اليوم مجهولة التاريخ، مجهولة المؤسس، فلم يجد دارسو الآثار أي سند أو نقش يتعلق بتاريخ بنائها، وربما أنها بنيت عبر مراحل متعددة. لقد تساءل البعض عن سبب بناء هذه الصهاريج وكأنهم لم يعلموا أن الحاجة أم الاختراع، فالمنطقة تلك قليلة الآبار، لو تعرض أهلها بحكم موقعها إلى حصار ولفترة زمنية طويلة لماتوا عطشا، ولربما أن حاجتهم إلى ماء عذب سائغ شرابه بعيدا عن الماء المالح الأجاج الذي لا يستصيغون شربه أو حتى تذوقه هو من أهم الأسباب لبناء هذه الصهاريج، حيث تقوم بحز المياه المنحدرة من الهضبة من خلال شبكات المصارف والسدود والقنوات التي استحدثت بهدف تنقية المياه من الشوائب والأحجار وحفظها وخزنها ثم تصريفها لاستهلاكها فيما بعد. ومهما يكن فإن صهاريج عدن تعد مأثرة معمارية هندسية تدل يدل على عظمة ابتكار الإنسان اليمني لاحتياجاته قديما، بل وعبقريته أيضا. فكما بنى السدود وزرع المدرجات الجبلية، بنى الصهاريج كنظام ري شاهد على حضارة تاريخية عريقة يستمد منه شعبنا اليمني في العصر الحديث درسا وعبرا للمستقبل. وقبل أن ننتقل إلى معلم أثري آخر في مدينة عدن، لابد أن نذكر ما قاله الرحالة العربي والمفكر والأديب اللبناني أمين الريحاني عن صهاريج عدن، حيث قال: وهذه الخزانات تعتبر من أجمل الأعمال الهندسية في العالم. نعم، فهي أهل لهذا الوصف الرائع لأنها فريدة من نوعها ولم يعرف مثلها، حيث تمثل مع قلعة الصيرة أشهر معلمين أثريين بارزين في تاريخ عدن. أما قلعة صيرة فهي قلعة أثرية فريدة لا تقل شأنا عن الصهاريج، فهي من أقدم المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظة عدن. قلعة قديمة مثلت العين التي لا تنام أو تغفو، بل تظل ساهرة حارسة مراقبة لكل غريب عن مدينة عدن ومينائها، ذلك من خلال تلك التحصينات والأبراج العسكرية التي تعتلي قمة جبل صيرة الأسود والذي يطلق عليه جزيرة صيرة. وتنتصب هذه الجزيرة شامخة لتشمخ بجبلها وتزهو بقلعتها في وسط البحر، ممثلة خط الدفاع الأقوى والمتقدم من أجل حماية مدينة عدن. إضافة إلى ذلك، فإن الجزيرة هذه تستمد من موقعها الحساس ميزة هامة هي مراقبة السفن القادمة إلى ميناء عدن والخارجة منه أيضا. وتتعدد الآراء في المصادر التاريخية القديمة والحديثة حول تاريخ وفترة زمن بناء قلعة الصيرة، ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ إنشائها الحقيقي، فمنهم من يرى أنها أنشئت مع بدايات ظهور ميناء عدن كريتر كميناء تاريخي لعدن، ويعود ذلك إلى فترة ما قبل الإسلام. ترجع بعض المصادر التاريخية أن التحصينات الدفاعية بنيت في القرنين 15 و16 الميلاديين في أثناء دخول المماليك والعثمانيين إلى اليمن تحت مواجهة الغزو البرتغالي. أما بعض المصادر الحديثة فإنها ترجع بناء قلعة الصيرة إلى عهد الدولة الأيوبية، مستندة في ذلك إلى أن تخطيطها العام يشبه تخطيطات القلاع والأبراج التي أقامها الأيوبيون في مصر وبلاد الشام. وتتكون قلعة صيرة من برجين أسطوانيين كبيرين تنحصر بينهما مداخل القلعة، ويوجد في البرجين فتحات لرمي السهام تسمى المزاغل، وهي فتحات صغيرة تفتح في الجدران من الداخل إلى الخارج، ويتم من خلالها مراقبة من يريد أن يدخل إلى القلعة وصد هجماته والتمكن منه. وهذه طريقة عسكرية استخدمت في جميع القلاع والأبراج المختلفة، ومنذ القدم اكتسبت قلعة صيرة أهمية لدى ولاة وحكام الدول المتعاقبة في السيطرة على عدن، كما وتعرضت للإهمال عدم العناية الكافية. لقد كانت هذه القلعة طيلة قرون عديدة ثابتة وصامدة في وجه المحتلين والغزاة، حيث كانت تقاوم أسلحتهم وتهزم جيوشهم ولم يتمكنوا منها مطلقا. ولا ينسى التاريخ ذلك الصمود الأسطوري الذي قامت به في وجه المحتل البريطاني الذي صب جمع حقده وغضبه عليها، ولولا فارق السلاح وتطوره لما استطاع أن يصل إليها أبدا. وهكذا عادة كل غاز ومحتل في كل زمان ومكان، لا فرق بينهم ولا خلاف. إن المعالم الأثرية اليمنية في كل منطقة من المناطق لم تكن بعيدة عن استهداف قوى العدوان لها، فقد تعرضت ولا زالت تتعرض لأبشع الضربات وأشد الغارات. وختاما، إن كل منطقة من أرض اليمن الواسع وكل شبر فيه يمثل آية صامتة توحي بأن أمة عريقة لها تاريخ وحضارة قد سكنت في هذا الوطن وأقامت فيه معالم أثرية وخلدت شواهد تاريخية كونتها عناصر معمارية فائقة في جمالها، رائعة في فنها وهندستها، وكأنها تقول بلسان حالها: أنا كنت رمزا لكم وعنوانا لحضارتكم، بيني وبينكم همزة وصل وأواصر قربة، أصلها الماضي التليد وفرعها الحاضر الجديد. في كل حلقة ستعرفون أكثر فأكثر، فلا تكونوا بعيدين عنا. لكم التحية والسلام في الختام، وإلى حلقة جديدة، دمتم بخير.
كنتم مع حديث الأطلال. حديث الأطلال
توثيق عدم حاويره للإذاعة
عبد الرحمن القاسم.
حديث الأطلال
التقديم الوثائقي لأنور قائد الشلفي.
حديث الأطلال
مع تحيات المخرج حسين الطير.